الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 13، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا حديث جامع يمثل العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلم وإخوانه. الإسلام كما هو معلوم في شموله علاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والناس. هذه العلاقات الثلاث محفوظة وظاهرة ومضبوطة ومؤصلة في دين الإسلام. علاقات ثلاث لها أبعادها ولها ضوابطها ولها أحكامها، مشمولة بأمور دقيقة جدا. فعلاقة العبد بربه هي علاقة العبد بالمعبود والمربوب بالرب، علاقة المخلوق بالخالق بكل ما تعنيه العبودية لله عز وجل والربوبية له سبحانه على خلقه أجمعين، علاقة دقيقة ومحكومة ومضبوطة، ولا يجوز أن يشركها علاقة، وهي العلاقة المهيمنة، هي العلاقة المهيمنة على سائر العلاقات، بل العلاقات الأخرى تابعة لها. بدليل هذا الحديث: لا يؤمن حتى يحب لأخي. الإيمان الذي هو علاقة بين العبد وبين ربه لا يكون مؤدا على تمامه إلا حينما تكون العلاقات الأخرى أيضا سائرة في نفس المسار. وليس الحديث عن العلاقة بين العبد وربه، فإن لهذا مواطن أخر، وسبق الإشارة إلى كثير من قضايا الإسلام والإيمان والعبادة وتعريفها في مقامات سابقة، وسيأتي أيضا إشارات أخرى في هذا، فتلك هي العلاقة بين العبد وبين ربه. العلاقة بين العبد وبين نفسه كذلك أيضا مضبوطة من حيث حفظ النفس وحفظ ما يتعلق بها وما تحتاجه وما يحفظها وما يبقي على كيانها حتى تكون سليمة، لأن الله سبحانه وتعالى سلمك هذه النفس، فعليك أن تحافظ عليها، تحافظ عليها بما يدفع عنها، وتحافظ عليها بما ينفعها وبما يبقيها إلى ما شاء الله عز وجل، سواء من النهي عن إلقائها بالتهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسواء بما يحفظها من حيث المحافظة الظاهرية من طعام وشراب، ومعلوم أن الطعام والشراب له أمور أخرى فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بجمعه وفيما يتعلق بكل ما ينفع النفس، هذا فيما يتعلق بالظاهر. فيما يتعلق بتربيتها بالباطن، وبخاصة أدوية القلوب وأدواؤها، فإن هذا من أهم ما يؤكد علاقة العبد بنفسه، يربيها على الخير وعلى الأخلاق الكريمة وعلى ما يجعلها نفسا زكية ونفسا مطمئنة ونفسا لوامة. فهذه إشارات إلى علاقة العبد بنفسه، والمقام لا يتسع لأكثر من هذه الإشارات لأن الحديث ليس عن ذلك. أما علاقة العبد بالناس، علاقة العبد بالآخرين، فإنها أيضا محكومة، وإن كانت هذه العلاقة متدرجة وتختلف من نفس لأخرى على حسب ما تربطك بالآخرين من علاقة، وبخاصة في أطر الدين وضوابط الإسلام، فعلاقتك بوالديك مضبوطة ومحفورة في دين الله، علاقتك بأولادك، علاقتك بزوجك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالناس أجمعين، حتى علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة المسلم بالكافر بشتى أنواع الكفر على معنى، سواء كان مستأمنا أو كان ذميا أو كان معاهدا أو كان حربيا، كل أولئك علاقاتهم مضبوطة، وهناك حدود بينك وبينهم رسمها الإسلام. وكذلك حتى إخوانك المسلمون أيضا العلاقة بينك وبينهم محكومة كذلك أيضا بمقدار قربهم وبعدهم عن هذا الدين. هناك أناس لا تنقطع العلاقة بينك وبينهم أبدا في الدنيا ولو كانوا كفارا كالوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فهذه لا تنقطع إلا إذا جاءت مفاصلة ومحادة لله ورسوله، فحينئذ تنقطع العلاقة بالكلية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. على أن هناك تفاصيل قد نتطرق لبعضها أثناء هذا الحديث وقد لا يتسع الوقت لذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمة جامعة وكلمة ترسم نوع العلاقة بدقة عجيبة. وفيما يبدو وبالنظر في كلام أهل العلم أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين على ما سنبين. وإن كان لا شك أن العلاقة الحميمة والعلاقة المحفوظة والمضبوطة والدائمة هي علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، وهي الظاهر من قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لأن الأصل في الأخوة هي الأخوة الإسلامية. الأخوة الإنسانية هذه هي غير مقطوعة لا شك فيما يعلم من النصوص، لكنها ليست هي المقصودة. لكن فيما يبدو على ما سنشير أنه لا مانع أن تراد بالأخوة هنا الأخوة العامة على نحو العلاقة التي سوف نبين، وإلا الظاهر أن المقصود هنا المسلمون فيما بينهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصل في الإنسان أن يحافظ على علاقاته بالناس، والله سبحانه وتعالى أراد منا ذلك وطلبه، وبنى الدنيا على هذا، بناها على أن يتعاون الناس، بل جعل بعضهم لبعض سخرية، بعضهم مسخر لبعض. وقضت سنته سبحانه أن الإنسان لا يستقل بمنافعه ومصالحه في هذه الدنيا بنفسه، بل إنه مرتبط بالآخرين شاء أم أبى. فلا تصنع طعامك بنفسك، ولا إن صنعته وطبخته في قدر وعلى نار فقد لا تكون أنت الذي زرعته، وقد لا تكون أنت الذي طحنته، ولا تكون أنت الذي صنعته حتى وصل إلى هذه الحالة التي لم يبق فيها إلا أن يطبخ. قل مثل ذلك في الكساء، قل مثل ذلك في سائر ما يحتاجه الإنسان في شأنه كله، سواء في بيته، في بناء بيته، في تأثيث بيته، في سوقه، في تجارته، في معاملاته. لا يستغني الناس بعضهم عن بعض، قضت سنة الله بذلك. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فلا يستغني الإنسان عن إخوانه أبدا. وإذا كان الأمر كذلك إذا لابد من ضبط هذه العلاقة. إذن أطروا هذه العلاقة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أنت تعلم أن لك مصالح مع إخوانك، إذن مصلحتك لا تأخذها إلا بطريق صحيح. أما أنك تسلك أي سبيل سواء كان شريفا أو دنيئا من أجل أن تحقق غايتك ومصلحتك، هذا ممنوع. العلاقة محكومة بأن تكون تعاونا على البر والتقوى، هذا أصل العلاقة. الإنسان لا يستغني عن إخوانه أبدا شاء أم أبى. إذا كان لا يستغني إذن عليه أن يسلك المسالك الصالحة، لأنه إن سلك المسالك السيئة لابد في النهاية أن تنقطع هذه العلاقات مهما كان، تنقطع هذه العلاقات وتتقطع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم خالفتم النهج ولم تتعاونوا على البر والتقوى؟ إن توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قد يكون في ظاهر العلاقة أنك حققت مصلحة، لكن في الواقع في النهاية تجد أنها مصلحة مآلها فساد، لأن ما كان طريقه غير صحيح فإن مآله غير صحيح أيضا ولو في المنظور البعيد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن. إذن تبينا أن الإنسان له علاقة بالناس وأنه لا يمكن أن يستغني عنه. إذن كيف يكون ضبط هذه العلاقة؟ ضبط هذه العلاقة بهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى وقد تكون منصوصة على هنا يعني بعض الفئات المجتمع، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذه علاقة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه علاقات منصوصة. وهناك أمور أخرى يعني تبين أنواع من فئات الناس لها حقوق يجب أن تحفظ. حق المسلم على المسلم 6، هذا أنواع مما يبذل الإخوان: عيادة المريض وتشييع الجنازة إلى آخر، ورد السلام وتشفية العاطس إلى آخر، هذه من الحقوق. وسيأتي الإشارة منها في حديث: كل سلامة من الناس عليه صدق. لكن غرضنا أن نبين العلاقة بحدود ما رسمها هذا الحديث. والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن هذا صار علاقة إيمانية لها أثر بالإيمان. لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه. وقد يضعف الإيمان ويقوى بمقدار القوة والمحافظة وبمقدار التفريط. قد تخل بأمور جزئية فينتقص من الإيمان بقدر هذا الإخلال. قد تخل بأمور كلية يرقى إلى الكبائر، من أكل أموال الناس بالباطل، من الغش والتدليس، وأمور كبرى من خيانته في أهله، خيانته في ماله، ولا يزال الأمر يزداد. وكل ذلك داخل في قوله لا يؤمن. يضعف الإيمان ويقوى بمقدار المحافظة أو التفريط في هذه العلاقة. ولهذا مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السائق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الزنا والسرقة تتعلق بحقوق الآخرين، تتعلق بحقوق الآخرين. إذن الإيمان لا شك أنه يزيد وينقص كما مر في أكثر من مناسبة، لكن المقصود هنا أن حفظ حق الأخوة له أثر في الإيمان كبير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منذ 14 قرنا، ثم يأتي من يتبجح في هذا العصر الموسوم بعصر التقدم وعصر الإنسانية ليقولوا إنهم يقولون بحقوق الإنسان، ومعلوم أنهم في هذا كذبة أفاكوا، فليس حقوق الإنسان عندهم إلا حقوق المصالح، حقوق المصالح. نعم هناك تفريط ظاهر في أكثر أمم الأرض في حق الإنسان، هناك تفريط ظاهر، ولكن الذين يدعون الدعوة إلى حقوق الإنسان والمحافظة عليها ومحاسبة الناس على التقصير فيها هم من أشد الناس تفريطا فيها. قد يحفظون حقوق بني جنسهم وحقوق قومهم، وقد يحفظون حقوق الآخرين ما دام أنها لا تتعارض مع حقوقهم ومصالحهم، أما إذا تعارضت فلا رحمة ولا هوادة. وما تفتقت عقولهم عن أنواع الأسلحة المدمرة إلا من أجل أن يهلكوا الإنسان الذي يزعمون أنهم يحفظون حقوقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عبارة مضبوطة ومحكومة وميزان دقيق كل إنسان يستطيع أن يزن به نفسه وعلاقته بإخوانه. لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا قلنا لعلها أيضا تشمل حتى غير المؤمنين، فالكافر ماذا تحب له؟ تحب له ما تحب لنفسك. أنت تحب نفسك ماذا؟ أن تكون على الدين وعلى الخير وعلى الإسلام، كذلك الكافر تحب له ذلك، تحب للكافر أن يسلم، وتحب للكافر أن لا يدخل النار، كذلك الحال مع الفسقة والعصاة، تحب لهم ما تحب لنفسك على معنى أن تنقذهم مما هم فيه. وكم هو جميل أن يتمثل هذا الحديث وهذا المعنى وهذا المفهوم الدعاة إلى الله عز وجل وهم يدعون الناس وبخاصة المقصرين والمذنبين. لو أن الداعية إلى الله نظر في حال هذا المقصر وامتلأ قلبه وصدره ونفسه شفقة على هذا، وكما أنه يشكر الله عز وجل على ما من عليه به ووضعه في هذه المنزلة من الخير والاستمساك، أن يحب لهذا الغاوي ولهذا الضال ولهذا المقصر ولهذا العاصي، بل حتى ولهذا المبتدع، يحب له أن يخرجه مما هو فيه ليدخله في دائرة الحق ودائرة الاستقامة ودائرة الدين والصلاح والهداية والتوفيق. محبة، والمحبة تعني حنو في القلب وتعني شفقة وتعني تفاني أيضا. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما عموم أهل الإيمان والعلاقة بهم فإضافة إلى هذا الحديث يأتي حديث آخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كالجسد الواحد. كيف أن الإنسان فعلا في جسده لو أصيب بطرف أصبعه الخنصر بشيء من الألم كل يحس الإنسان بالمرض في كل جسده ويشعر بالقلق والتعب والمرض في جميع جسده. كذلك يريد الإسلام أن يكون أمرك مع إخوانك لأنهم جسد واحد حتى من حيث الأثر، فساد عضو منه فساد في المجتمع. لا تظن أن الفساد مقصور على أصحابه أبدا، سنة الله، كما أنه جعل بعضهم لبعض سخرية وجعل مصالحهم متداخلة وجعل بعضهم يعاون بعضا ولا تستقيم الحياة، كذلك إذا قصر بعضهم الفساد يسري، وإذا نزل البلاء عم الصالح والطالح، ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأنت حينما تنظر عجيب في هذه الأحاديث يزداد اليقين عندك بأنها صادرة من مشكات النبوة من محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. في إيجابياتها وسلبياتها، إذا توافر الناس على الخير أصابهم الخير جميعا، إذا قصر بعضهم نال القصور جميع الناس، جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تأتي الطرف السلبي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. إذن حق الإسلام وأمر الإسلام في نفس كل مؤمن أن تنظر في إخوانك وتحفظ حقوقهم في جانب الإيجاب وفي جانب التقصير، تدعوهم إلى الخير وتنهاهم عن الشر، تعاونهم على البر ولا تعاونهم على الإثم، بل تنهاهم وتقطع دابر التعاون على الإثم. إذن هذا في عموم العلاقات. لو وقفنا مرة أخرى عند هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحاول الإنسان أن يطبقه فعلا على نفسه وأن يجعله كما قلنا هو الميزان الدقيق، هو الميزان الدقيق. تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك جميع أنواع الخير، خيري الدنيا والآخرة. إذن عليك أن تحب لإخوانك جميع أنواع هذا الخير، خير الدنيا والآخرة، في المال، في المأكل، في المشرب، في المطعم، في البنين، في سائر الأمور التي يتعلق بها أهل الدنيا مما هو مباح وفي حدود ما رسم الإسلام، من حيث إن هذه تنبني عليها الحياة بإذن الله عز وجل. فكما تحب هذا لنفسك تحبه لإخوانك. جميع أنواع الخير الذي قال الله فيه وإنه لحب الخير لشديد، ينبغي أن يرتسم هذا في نفسك نحو الناس. الجانب الثاني السلبي الذي تكرهه أو الذي يتنافى مع حبك للناس، حبك الخير للناس، قضايا الحسد وقضايا الإفساد وقضايا الغل. فهل أحب لأخيه ما أحب لنفسه من امتلأ صدره غلا وغيظا وحسدا وعداوة وكيدا نحو إخوانه، لا يجتمع أبدا هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تبتعد عن هذه القضايا، قضايا الغل وقضايا الحسد وقضايا، لأن لا يمكن أن تجتمع هذه مع محبة الخير للناس. من أحب الخير للناس لا يمكن أن يحسده، ولا يمكن أن يغل قلبه عليهم أو أن يمتلئ صدره بالشحناء عليهم. وهذا لا شك أنه كلام ظاهر ومعنى بين، ولكن قد يقول قائل فعلا أن تطبيقه شيء من فيه شيء من العسر. نعم أيضا في تطبيقه شيء من العسر، إلا من وفقه الله عز وجل فأخذ بزمام